بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 897 بعد 1001 على 1، بعنوان أحكام مهمة في التعامل مع الكيان الصهيوني وذكر زوال دولتهم في القرآن الكريم. وهذا هو المجلس الرابع. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الأول من ربيع الأول 1416 هجري، الموافق 28 من الشهر السابع 1995 نصراني.
أنت كان جوابك أنه لسه، هذا دليل أنه فاتك معرفة السنة. السنة أنه ينبغي على المسلم أن يكنى بكنية ولو قبل ما يتزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه، شفني سورة الإسراء، أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، كل نسائك لهن كنية إلا أنا. وهي كما معلوم من سيرتها ما رزقت ولدا من النبي عليه السلام، فقال لها صلى الله عليه وسلم: اكتني بابن أختك أسماء عبد الله بن الزبير. من يومها شو صارت كنية عائشة؟ أم عبد الله، ما في عندها عبد الله، ما في عندها ولد. فأنت هلا شو عم تنتظر؟ تنتظر إما أن تتزوج إذا ما كنت متزوج، أو أن ترزق ولدا. لا، لا تنتظر، تكن بكنية مسبقا، حتى واحد ما يناديك باسم جهاد، وقد يكون اسم على غير مسمى، وإنما بناديك إيش؟ بالكنية. المهم يعني نحن الآن بدنا نبحث أصل ونبحث فرع. الأصل أنا ذكرته آنفا لما أتيت بآية الإسراء، فلفت نظرك أنه إذا كان علماء التفسير اتفقوا على تفسير آية على وجه، لا يجوز لمن جاءوا من بعدهم من أنفالنا من الخلف أن يأتوا بتفسير جديد. أعتقد أن هذا الكلام بالرغم من وضوحه، لكن ما وصل في ظني إلى سويداء قلوب كثير من الحاضرين، ولذلك فأنا أريد أن أدندن حول هذا. هل هذا الكلام مفهوم؟ وإذا كان مفهوما هل هو مسلم به ولا لا؟ لأنه من طبيعة اليهود اللي نحن هلا عم نحاول نحاربهم ولو في الكلام، أن الله عز وجل قال في حقهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفونه ضمير راجع للرسول، فهم يعرفون أن الرسول صادق في دعوته، ولكنهم صدق فيهم قول الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لذلك شو الآية اللي بتقول لا اسمح لي شوي، أي سورة الإسراء، لا بدي هلا بالمناسبة التي أنا فيها، واكفروا آخر النهار لا تؤمن
آمنوا لا
قال لا تؤمن
إلا بما إيش إلا لمن اتبع دينكم
ولا تؤمنوا إلا لمن اتبع دينكم
فيك واكفروا آخر النهار لعلهم شو الآية
آمنوا أول النهار واكفروا آخرهم لعلهم يرجعون.
هذون اليهود من مكرهم ودهائهم كانوا يقولوا لبعضهم البعض ينقسموا قسمين، قسم يتظاهروا أنهم على دينهم على كفرهم وضلالهم، قسم منهم يتظاهروا أنه آمنوا بالرسول مشان إيش؟ مشان يرجعوا يكفروا في آخر النهار، مشان يضعضوا إيمان الضعفاء اللي دخلوا فعلا في الإسلام. لما بيشوفوا طائفة من أهل الكتاب آمنوا ورجعوا، إذن هدون أفقه منا وأعلم منا، هدون مكر اليهود من ذاك الزمان. الشاهد فالآن أنا في صدد أن المعرفة وحدها لا تكفي، كما قلنا آنفا أنه يعرف أنه صلاة فريضة لكن لا يصلي. فاليهود يعرفون أن الرسول عليه السلام صادق في أنه نبي آخر الزمان، لكنهم كفروا به وجحدوا بهذه الآية والمعجزة واستيقنتها أنفسهم. على هذا ما يكفينا في أي بحث أنه والله الشيخ تكلم وجاب آية أو جاب حديث أو جاب اتفاق العلماء على شيء وفات من هون وطلع من هون، ما بدنا شيء، لا بده يفوت من هون ويستقر هنا، يعني يكون صار عندنا إيمان. الآن أنا أسأل عن هذا الإيمان، هل أنت يا من تسمى بجهاد وأرجو أن تكون اسما على مسمى، هل أنت يعني آمنت بأنه إذا كان المفسرون الأولون فسروا آية على وجه ما دون خلاف معروف بينهم أنه لا يجوز لمتأخرين أن يأتوا بتفسير جديد؟
آمنت كوني سمعت، أنا يعني سمعت منك، أنا كأحد علماء الإسلام سمعت منك، لذلك يجب أن أتبع نصيحتك وقولك، فلذلك آمنت بما تقول.
لكن هذا ما يكفي، أريد أن أبين لك الحجة، لأنه تخرج من المجلس وتقول الشيخ قال هيك، لا أحسن ما تقول الشيخ قال هيك، بتقول الشيخ قال قال الله تعالى، الشيخ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صدقت.
صح؟
صدقت.
كويس. الآن نحن نقرأ في القرآن الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هون في الآية في ثلاث مراجع، بينما كثير من الناس يظنون أنه في مرجعين، وقد نقول بدل ثلاث مراجع في ثلاث مصادر. المصدر الأول قول الله، المصدر الثاني قول رسول الله، المصدر الثالث ما عليه المسلمون. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى من الله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن اتباع غير سبيل المؤمنين وحده دليل انحراف المخالف، سبيل المؤمنين إذا خولف دليل أن هذا المخالف ضل له سواء السبيل. وهنا ملاحظة في اعتقادي مهمة جدا، وهي فهم القرآن هذا له أهله المفسرون، فهم السنة له أهله المحدثون والفقهاء، أما ما عليه المسلمون فيشترك في فهمه كل مسلم، وهذا ما يسمى بالمعدوم من الدين بالضرورة. فإذا عرف المسلم كما قلت لك آنفا، امسك أي تفسير من التفاسير التي جاءتنا عن الصحابة عن التابعين عن إلى آخره. مثلا أشهر كل التفسير تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري، هذا كان في القرن الثالث، من كبار أئمة التفسير ومن كبار أئمة الحديث ومن كبار المؤرخين، جمع ثلاث خصال ثلاث علوم قلما تتجمع في عالم. ثم جاء من بعد مفسرون كثيرون وكلهم عال عليه في كثير ما يفسرون. ثم جاء الحافظ ابن كثير الدمشقي، وهذا معروف تفسير ابن كثير، كذلك جرى على هذه السنن. ومن القواعد في تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، إذا كان آية غير واضحة في مكان وموضحة في مكان آخر تفسر الأولى بالأخرى. ثم يفسر القرآن بالسنة إذا كان لا يوجد في القرآن ما يفسر الآية. ثم إذا كان لا يوجد في السنة تفسير لآية ما، فمرجعنا إلى الصحابة وإلى السلف الصالح الذين أمرنا بالتزام طريقتهم وسبيلهم في الآية المذكورة، ويتبع غير سبيل المؤمنين. طبعا المقصود فيهم السلف الصالح الذين أثنى عليهم الرسول عليه السلام في الحديث المتواتر، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. سبيل المؤمنين هم هؤلاء لأنهم كانوا على هدى من ربهم. فإذا رأينا إذن آية فسرت على وجه من أولئك المفسرين فلا يجوز لنا مخالفتهم، لأنه منكون خالفنا يا جهاد سبيل المؤمنين مذكور في الآية. عرفت الحجة؟ ها كويس. كذلك يؤيد معنى الآية الحديث المعروف: افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. هذا سبيل المؤمنين. إذن نحن نتبع القرآن ونتبع السنة ونتبع ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح. هذه القاعدة يجب أن ننطلق منها في فهم كل الأحكام الشرعية وبخاصة ما يتعلق بالتفسير. فأنا قلت أن التفسير الذي ذكرته هذا تفسير محدث لا تجده في كتب تفسير القدامى. ثم خطر في بالي أنه أظن أن هذا التفسير سببه هو عدم النظر في سياق الآيات المذكورة في أول تفسير سورة في أول سورة الإسراء. فأحببت الآن أن أذكر نفسي أولا بما خطر في بالي، هل أنا على صواب أم على خطأ، ثم نتعاون جميعا. فالآن أقرأ لنا يا أستاذ فيما يبدأ بقصة مخاطبة اليهود هؤلاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب.
بس في الكتاب أي كتاب؟
القرآن الكريم.
ها؟
القرآن الكريم؟
لا،
أو التوراة.
من هنا جاء الخطأ، من هنا جاء الخطأ. المقصود هنا في الكتاب يعني في التوراة. اقرأ الآن.
في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا
في الكتاب الأول مو في هذا
عبادا
الكتاب.
لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
هذا الخطاب كله ليهود وفي الكتاب الأول ليس في القرآن الكريم، ومن هنا يتبين أنه لا مناص للمسلمين من الرجوع إلى كلام علماء السلف الصالح، لأنهم أفقه منا قلوبا وهو علما وأتقى. الآن كثير من التفاسير الحديثة إنما يؤتى بها ليقال فلان جاء بشيء جديد، لذلك نحذركم من الابتداع في الدين علما وفقها، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير.
الجماعة صار عندهم خبر ولا بد.
يلا السلام عليكم
يا سيدي. معلش
نعم.
في نهاية السورة في
نهاية السورة اللي
كأنه بده يسأل عن نهاية السورة.
وقلنا
جئنا بكم لفيفة
إسرائيل تسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة.
كل هذا أستاذ مذكور في الكتاب الأول، هذا خطاب كله في الكتاب الأول أول السورة.
لا كلمة جئنا بكم لفيفة، جئنا بكم لفيفة أي تجمعتم في هذه الديار، أما يقول جئنا بكم لفيفة.
عفوا أنت وين عم تقرأ؟
في نهاية السورة.
أنا في الإسراء.
معلش معلش هاي خلصنا منها.
نعم
هاي تفضل الآن شو بيقولوا
الأولى والثانية اللي يعني الفساد الأول والفساد الثاني قرأنا.
طيب جميل جدا.
وقلنا في هذا في الثانية مثلا فإذا جاء وعد الآخرة أي الثانية
يعني
ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة
ايوه
وليتبروا ما علوا تتبيرا.
ايه هذول اللي بيدخلوا مو هن اليهود، أعداء اليهود. هذا خطاب موجه لليهود.
ها سوء وجوهكم. نعم
واضح. طيب نشوف هون شو فيها.
هنا بيقول وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. وبالحق أنزلناه وبالحق
ما في شيء.
استاذنا مولاي تفسير الشوكاني، في تفسير الشوكاني استاذنا اشار الى انه الجمع تجمعهم
في
التجمع، لكن ما نحمل الايه اللي في اول السوره ما نحملها على ما نفهمه الان. اما هذه الايه ما في مانع من حملها، لانه هذا الاحاديث كما ذكرنا الان الاحاديث النبويه تصرح بهذا.
نعم انه جئنا المجيء وتجمعهم هنا دليل الحديث النبوي الشريف اللي بيقول لا تقاتلون يهود.
ما نحن ذكرناه يا استاذ.
نعم انا فاهم انا بعرف بقول هذا يعني جاء يعني تقريبا منسجما تمام الانسجام.
هذا صحيح
المجيء اللفيف والقتال
مع هذه الآية.
أما متى زي ما تفضلت
هو كذلك، لكن بكرر مع هذه الآية. أما هذيك الآيات لا يجوز إرادة بها المناسبة هذه. أما الآية ذكرت
سيدي بالنسبة للآية هاي وعد الآخرة هل هي آخرة الدنيا أم آخرة
بني إسرائيل؟ هذه الآية تلتقي مع الأحاديث
مع الأحاديث كلها.
أما الآيات الأولى المذكورة في أول السورة
ليس لها علاقة بالوضع القائم الآن.
واضحة. بس مولاي، هل هي الآية هذه بالذات يعني وعد الآخرة آخرة بني إسرائيل أم آخرة الدنيا ككل؟
لا، وعد الآخرة الثانية يعني.
تبع اليهود.
تبع اليهود.
شيخنا هون.
الله يجزيك الخير.
أهلا وسهلا.
أقرأ لك سطرين شيخنا من كتاب أرشدنا إله الأستاذ أبو حذيفة.
جزاه الله خير، تفضل.
العلاقات الدولية في القرآن والسنة.
جميل جميل.
تأليف الدكتور محمد علي الحسن المدرس بكلية الشريعة في الأردن سابقا. ووكيل وكلية التربية في جامعة طرابلس وكلية التربية في جامعة الرياض. مطبوع الكتاب سنة 1982، الطبعة الثانية.
جميل.
الطبعة الأولى 1980.
طيب.
تحت عنوان الهجرة من دار الكفر لدار الإسلام. يقول: هذا الحكم مترتب على غلبة الكافرين على دار الإسلام، وذلك باستيلائهم على البلاد وتطبيق أحكام الكفر فيها. وقد يتقي المؤمن شر الكافر كما بينا في أحكام التقية، ولكن إذا خاف المسلم الفتنة في دينه واستضعف فعليه أن يهاجر تاركا أرضه وبلده وبيته إلى آخره. بعدين بالآخر شو بقول تحت عنوان المسلمون وإسرائيل.
جميل.
بيقول: ولا شك في أن الحالة الأخيرة وهي احتلال ديار المسلمين من قبل الكافرين قد مرت بها البلاد الإسلامية في فترات متعددة، فقد قضى هلاك التتري على الخلافة الإسلامية، وقد داهم تيمور لنك بلاد المسلمين دمرها، وقد اجتاحت قوات الصليبيين ديار المقدس لمدة طويلة، ومع ذلك فقد كان المسلمون يستيقظون من سباتهم العميق ويحاربون أعدائهم حتى أخرجوهم من ديارهم. واليوم وقد استولت إسرائيل مرة أخرى على الديار المقدس المسلمين ودخلت المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين على ما فيها هذه التحفظ كلمة ثالث الحرمين، بل وقد احتلت يهود أي إسرائيل بقعة واسعة من ديار المسلمين في مختلف الجهات. فنحن في هذه الحالة نواجه الحالة الثانية وهي انتهاء الحرب احتلال بلاد المسلمين، فنطبق الأحكام المترتبة على هذه الحالة وهي التقية والهجرة، وهي التقية والهجرة كما بينا ذلك. قلت هذا من 15 عام وقالوا دكتور وكذا ما أحد يعني أثار شيئا، لكن لما قالوا الشيخ ناصر الناس طبلوا وزمروا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أعانك الله يا شيخ.
المصور حفظك الله.
حكيت لأبو مالك عنه من يوم مشكلة. قلت له ينبغي أن يصور وينشر في الجريدة ويؤخذ انه هذه رساله الدكتوراه لمعلوماتك.
رساله دكتوراه.
نعم. وهذه سنه 1975. لا 75 رساله الدكتوراه.
80 مكتوب.
وطبع.
طبعا.
طبع. لكن هذه رساله الدكتوراه.
ايوه.
75 تقريبا على ما ظني. 1400.
1400 على 1980. المهم مش مشكله.
المهم. على كل
إخوة الإيمان، باقي المجلس مفقود. نسأل الله التيسير للعثور عليه.